الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتاب اختصار علوم الحديث فائدة: أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث، والبخاري أرجح، لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني، بل اكتفى بمجرد المعاصرة. ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور، خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب. ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها. بعدما انتهينا في المرة الماضية من الكلام على أصح الأسانيد واختلاف أهل العلم في هذا الباب، فمن قائل بأن أصح أسانيد أهل البصرة فلان عن فلان، وأهل الكوفة فلان عن فلان، ومن قائل بل يحكم بأصح الأسانيد إلى صحابي بعين، فيقال أصح أسانيد أبي بكر الصديق فلان عن فلان، وعمر فلان عن فلان، وعثمان فلان عن فلان إلى آخره. والصواب أنه لا يحكم لإسناد من الأسانيد بأنه أصح مطلقا، لا على البلدان ولا على الصحابة. ليه؟ لاحتمال أن يكون هناك إسناد يقال إنه من أصح الأسانيد خولف فيه صاحب، فلا يكون حينئذ صحيحا بل يكون معلم. يعني مثلا لو روى سفيان بن عيينة حديث عن الزهري عن سالم عن أبيه، فهذا معدود من أصح الأسانيد. سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب عن أبيه عبد الله بن عمر ابن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده إسناد مذهب، إسناد مذهب سبيل. تمام. فإذا افترضنا، ولو تتذكرون حديث بحث الشاذ، إذا كنتم تذكرون شيئا من بحث الشاذ الذي يعني كنا أفضنا فيه في نحو 5 محاضرات قبل رمضان الماضي، فذكرنا في هذا البحث أحاديث رواها سفيان بن عيينة وخولف فيه، خالفه مالك مثلا أو خالفه معمر. تمام. فلو قلنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه من أصح الأسانيد، طب إيه رأيك إذا خولف سفيان في هذا الإسناد خالفه مالك؟ فحينئذ يقال حديث مالك أصح وحديث سفيان شاذ، برغم أنه سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه، صح؟ ومع ذلك فهذا الإسناد شاذ في هذا الحديث، فلا يكون من أصح الأسانيد،
لأنه معل بالمخالف. تمام. فلأجل هذا لا يحكم لإسناد بعينه بأنه أصح الأسانيد مطلقا، بل لا بد من النظر في كل حديث على حدة، وهل هذا مما يصحح إسناده ولا لا. ده كان البحث الماضي الذي وقفنا عنده في المرة الفائتة. واليوم نتكلم عن صحيحي البخاري ومسلم، وأجد مناسبة للكلام عن صحيح البخاري وعن كيفية تصنيف هذا الكتاب العظيم الذي تلقته الأمة جميعا بالقبول. والمقصود بالأمة هم أهل العلم، مقصود الأمة هم أهل العلم الذين نعقد بهم الإجماع، ولا أقصد الأمة كلها، لأن الأمة كلها فيها أصحاب صناعات مختلفة لا يدرون ما الكتاب ولا الإيمان، فضلا عن درايتهم بصحيح البخاري وكيف صنف البخاري كتابه. فعندما نقول بإجماع الأمة أي بإجماع أهل العلم الذين نعقد بهم الإجماع. وشهرة الإمام البخاري رحمه الله معروفة لدى القاصي والداني، وكنا في هذا المسجد ترجمنا للبخاري في 8 محاضرات، وأسهبنا في ترجمة الإمام رحمة الله عليه وذكر حياته وذكر طلبه للعلم وشيوخه وورعه وإخباته ومحنته إلى وفاته رحمه الله ورضي عنه. فلسنا نعنى في هذا البحث بترجمة البخاري رحمه الله، وإنما نعطي إطلالة على صحيح البخاري. الإمام ابن كثير ذكر المزية التي للبخاري على مسلم هنا، وهذا بحث عويص، وسأحاول بقدر المستطاع أن أيسر هذا البحث على أذهانكم حتى تستوعبوه، ولا تيأس إذا لم تفهم البحث من أول مرة، فهذا بحث عظيم اختلف فيه العلماء الكبار، اختلف فيه العلماء الكبار، فمن مرجح لرأي البخاري ومن مرجح لرأي مسلم رحمة الله عليهم. بادئ ذي بدء، فالبخاري لم يفصح عن شرطه قط، إنما استنتج العلماء شرطه من تصرفه في صحيحه ومن تاريخه الكبير. وأول من علمته صرح بشرط البخاري هو القاضي عياض رحمه الله، وأن البخاري يشترط سماع كل راو من شيخه ولو في إسناد من الأسانيد، يعني مالك عن نافع عن ابن عمر، ده إسناد إيه؟ ذهبي، إسناد ذهبي معدود من أصح الأسانيد مطلقا. تمام. فمالك يشترط حتى نصحح روايته عن نافع أن يرد ولو في سند واحد أن يقول مالك حدثني نافع أو أنبأني نافع أو أنبأنا، حدثنا أنبأنا، أخبرني أخبرنا، سمعت قال لي، أي صيغة من الصيغ التي تحتمل إليه السماع المباشر. وكلمة حدثنا في اصطلاح العلماء يعنى بها السماع المباشر، شو كده بعض الناس توسع وأرسل لي بحثا في جواز أن يقول المستمع للشيخ الألباني في شريط من الأشرطة حدثني الألباني، قال لك لأننا سمع صوت الود، ليس هناك واسطة بيننا اتكالا على إن ده سماع مباشر، وهذا ليس بصحيح، هذا تدليس، هذا داخل في باب التدليس، إلا أن يذكر الوسيلة التي بها سمع الألباني فيقول سمعت الألباني من شريط مسجل، خلاص. ولأن ده شبيه بإيه؟ شبيه بمن يحدث بالإجازة مطلقا، يعني أنا أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب خلاص، وجعلت الإجازة مقرونة بالمناولة. تمام، المناولة أن أناولك الكتاب خلاص، دي المناولة. ما أقول اروي هذا عني، أجزتك أن تروي هذا عني، فهذه إجازة مقرونة بالإيه؟ بالمناولة. تمام، والإجازة أحد وجوه التحمل، والمناولة أحد وجوه التحمل أيضا. فأنت إذا أردت أن تحدث عني من كتابي هذا الذي أجزتك أن تروي ما فيه عني، فإذا قلت حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا الألباني، تبقى مدلس. فما تتصرف إزاي؟ تقول حدثنا أبو إسحاق إجازة خاصة مقرونة بالمناولة. يبقى أنت كده إيه؟ بينت الوسيلة أو الطريقة التي تلقيت الكلام بها عني خلاص. فهو أنت لما تسمع شريط التسجيل هذا سماع مباشر من التسجيل لك وليس من الشيخ الألباني لك، لهذا يعد هذا تدليسا. فالصواب أن تذكر الوسيلة، تقول سمعت الألباني في شريط التسجيل يقول كذا وكذا. فالإمام البخاري قال حتى أصحح رواية مالك عن نافع أشترط أن يقول مالك في إسناد واحد، لا أطالبه بأكثر من ذلك، في إسناد واحد أن يقول حدثني نافع ولو في إسناد واحد. طيب ده مالك عن نافع مثلا روى 1000 حديث، قال لك أنا عايز حديث واحد عشان أصحح له 999 حديث. طب إيه الفايدة من كده؟ قال لك أتأكد أنه لقيه، ولا يصحح سماع متعاصر من متعاصر ما لم يقع تصريحه أو تحديثه في إسناد. يعني مثلا الشيخ محمود شاكر رحمه الله، وقل من يعرف الشيخ محمود شاكر إلا إذا كان معنيا بالأدب، أو على الأقل لو كان معنيا بالحديث فيكون عنده كتاب من الكتب التي حققها الشيخ أبو فهر رحمه الله، زي كتاب تفسير الطبري حقق فيه 16 مجلدا، وكتاب تهذيب الآثار لابن جرير الطبري أيضا. الشيخ محمود شاكر توفي من حوالي 3 سنوات أو 4، فلا شك أن كل من في المسجد عاصره، وكان يسكن في مصر الجديدة في القاهرة، وانت بتنزل القاهرة في الأسبوع مرة ومرتين، وممكن تكون بتنزل عند في شارع الشيخ حسين المرصفي اللي الشيخ محمود شاكر كان ساكن فيه في مصر الجديدة، ومع ذلك ما خطر ببالك أن تمر عليه. طب أنت عاصرته أم لا؟ عاصرته ولا لا؟ جميل. سمعت منه؟ جميل. إذن المعاصرة لا تقتضي السماع. وتستطيع أن تضيف لهذا المثال أمثلة أخرى شبيهة به، زي مثلا الشيخ الألباني. الشيخ الألباني كان معاصرا لنا، وأكثر الطلبة لم يروه، الشيخ بن باز، الشيخ بن عسيمين رحمة الله على الجميع، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ سيد سابق، كل المشايخ دول عاصرناهم وكثير منا لم يرى هؤلاء. لكن أنا تكلمت عن الشيخ محمود شاكر حتى أقول أن هذا مصري ويسكن في القاهرة، لا بخلاف الشيخ الألباني ده ساكن في الأردن. فأنت عشان تروح الأردن عايز تصريح، وعايز تصريح عمل، وعايز بتاعه، وعايز تذكرة، وعايز فلوس عشان تسافر. أنا سهلت عليك المسألة وقلت لك أنك بتنزل القاهرة مرة واثنين وثلاثة في الأسبوع، وممكن تكون بجانب بيت الشيخ محمود شاكر، ومع ذلك لم تلقى الشيء. فالمعاصرة إذن لا تقتضي الإيه؟ لا تقتضي السماع. لأجل هذا الإمام البخاري رحمه الله قال أنا لابد أن أسمع أن أحقق سماع كل راو من شيء. وكثيرا ما تراه في كتاب التاريخ الكبير يقول فلان لم يذكر سماعا من فلان. فالعلماء بالنظر في صحيح البخاري وفي كتاب التاريخ الكبير وفي الأحاديث التي نقلها الترمذي وغيره عن البخاري وفيها إعلال بالانقطاع، لاحظوا أن البخاري يشترط ذلك لتصحيح الحديث. مسلم عارض ذلك، وأنكر أشد الإنكار هذا الكلام، ونسب قائله إلى الجهل بمذاهب السلف في هذه المسألة. وهذا مما يقع على قلبي أن مسلما ما قصد البخاري ولا علي بن المديني. العلماء يقولون من يا ترى قصده مسلم بكلامه عندما تكلم بكلام شديد يرد هذا الشرط؟ فمن قائل يقصد علي بن المديني، ومن قائل يقصد الإمام البخاري. والذي يقع على قلبي أنه لا يقصد واحدا من هذين، إنما يقصد رجلا آخر نابها في عصره، لكن ليس له شهرة البخاري وليس له شهرة علي بن المديني، وإن كان رجلا محترما في علمه، حتى أن مسلما انتصب للرد عليه، ولذلك لم يسمه مسلم، بل عرض به تعريضا يدل على وضاعة مكانته، وأنه لم يكن معروفا ذاك المعرفة تلك المعرفة في ذلك الزمان، وإن كان رجلا نابها في نفسه. وهو يقول: وقد تكلم بعض منتحل الأخبار من أهل عصرنا، ولا يقال مثل هذا الوصف لا للبخاري ولا لعلي بن المديني، إنما يقال كما قلت لرجل نابه وإن لم يكن في الشهرة كهؤلاء. وأيا ما كان الأمر، سواء قصد علي بن المديني، قصد البخاري، قصد هذا المجهول الذي قلت أنه يقع على قلبي ذكره، فإن مسلما رحمه الله رد كلامه ونقل مذهب أهل العلم في ذلك، فقال رحمه الله في مقدمة صحيحه: والقول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له سماعه ولقاؤه. أنا عايز تركزوا في كلام مسلم وتاخدوا بالكم منه. وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه، لكونهما جميعا كانا في عصر واحد، وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام، فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا. فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة على ما بينا. هذا كلام مسلم الذي نقله عن أهل العلم. يقول: القول الشائع المتفق عليه، وأرجو أن تستحضر أن مسلما من الأئمة الكبار الذين لو نقلوا الإجماع لقبل منه، ومن عجب أن هناك من يوهم مسلما في نقل الإجماع كابن رجب الحنبلي وغيره، ومسلم ليس خفيف الوزن إلى هذا الحد الذي ينقل إجماع العلماء ويقول في جملة ما يقول، يعني: ولو ادعى قائل هذه المقالة خلاف ما قلنا فليأتي بدليل ولن يجد إليه سبيلا. يعني لا يزال يرسخ دعوى الإجماع التي نقلها، ويعسر على المخالف أن يجد شيئا يخالف هذا الإجماع، وأطنب في ذكر الأدلة على قوله في هذه المقدمة الممتعة. فأرجو وأنت تسمع هذا الكلام أن تستحضر مكانة مسلم رحمه الله، وأنه إذا نقل الإجماع فليس هو واحد من أفناء الناس كأمثالنا ينقل الإجماع ويخفى عليه موضع الإجماع. فيقول: إن القول الشائع أي المعروف والمتفق عليه بين أهل العلم أن كل راو ثقة يروي حديثا عن مثله، أي عن ثقة أيضا زي مالك عن نافع، وهذا الراوي جائز ممكن، فلما قرن الجواز بالإمكان دل على أنه لا يقصد مطلق المعاصرة، إنما يقصد المعاصرة البينة المعاصرة البينة، اللي هي أن يروي أهل بلد عن بعضهم، أن يروي مصري عن مصري، وشامي عن شامي، وحجازي عن حجازي، كوفي عن كوفي، بصري عن بصري، إلى آخره. دي اسمها المعاصرة البينة، خلاص. ليه؟ لأن النهاردة مصري عن شامي. أنت تسأل أين التقيا؟ مصر عن مصري، والاثنين طلاب علم، واحد شيخ مشهور واحد تلميذ برضه جاد في طلب العلم، شيء طبيعي أن هو يلقاه، لا سيما في ذلك الزمان لكانت الدولة نفسها تشجع على طلب العلم الشرعي، وكان الخلفاء يعطون الأعطيات الكثيرة لطلبة الحديث، حتى أن المأمون امتحن رجلا قال هل هنا عند في هنا رجل من أهل الحديث؟ فقال رجل نعم. فقال تروي عنه شيء؟ طبعا لين المأمون أدرك هشيم من وراء عنه، هشيم بن بشير شيخ الشيخ الإمام أحمد. فكم روى هشيم في باب كذا؟ فيسكت. طب كم روى فلان عفان في باب كذا؟ يقول حديث مثلا، والمأمون عنده أكثر من كده. فيقول يطلب أحدكم العلم ثلاثة أيام ثم يزعم أنه محدث، أعطوه ثلاثة دنانير على قد الإيه؟ على قد البضاعة اللي عنده. فالخلفاء أنفسهم كانوا يطلبون الحديث، وكانوا يحضرون على الشيوخ، وكانت الدنيا كلها آنذاك مهتمة بالعلم وبالرحلة، وكان الخلفاء والأمراء والولاة يحضون على طلب الحديث. فصعب جدا أن يكون هناك راو مشهور في بلد ما وهناك طلبة علم ويعلمون أن هذا المحدث عنده أسانيد عاليات، ومع ذلك يكسل أحدهم ويجلس في بلده ولا يطلب العلم على هذا الشيخ. هذا أكاد أقول أنه مستحيل، إلا لماما إذا جبنا مثل مثلين ثلاثة وقبنا الأدلة أن لم يلقى فلان عن فلان وفي بلد ماشي، لكن إذا لم يكن هناك هذا المثال يبقى الأصل أن الطالب كان يبحث عن الشيوخ أصحاب الأسانيد العوالي وكانوا يحضرون عنده. فمن العسير جدا أن يكون هناك مصري مشهور وطالب علم مصري أيضا ولا يسمع لهذا الشيء، لكن ممكن أنه يكون رجل في الشام وأنا مصري وليس عندي نفقة فلم أرح، خلاص. إذا المعاصرة البينة أن يروي أهل كل بلد عن أهل الإيه؟ عن أهل البلد. فعندما يقول مسلم وجائز ممكن له، فقرن الجواز بالإمكان، ممكن له لقاؤه والسماع منه، فالحجة بروايته قائمة لازمة، إلا أن يقوم دليل على أن هذا لم يسمع من هذا، خلاص، أو أنه لم يلقه. طالما هذا الدليل غير موجود والأمر على الإمكان، مصري مع مصري على الإمكان، فالحجة لازمة بهذه الرواية. يعني معنى كلام الإمام مسلم، مثلا لو قلنا الليث ابن سعد، وهذا أحد الأئمة المصريين الكبار من أقران الإمام مالك، والليث مثلا في القاهرة وإحنا طلاب علم، وأنا رويت عن الليث، رويت عن الليث، قلت عن الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة، فقال إمام زي يحيى بن معين فلان لم يلق الليث، لأن هذا الفلان خرج من مصر سنة كذا وذهب إلى العراق، ودخل الليث بن سعد مصر بعد خروج هذا إلى العراق، تمام، ولما رجع هذا من العراق كان الليث قد مات. شوف المسألة عاملة ازاي. يبقى أنا سمعت منه فين؟ الليث دخل مصر مثلا أي سنة من السنوات؟ دخل مصر سنة 150، أنا خرجت من مصر سنة 149 ورحت العراق، الليث جاء سنة 150، يبقى أنا لم ألقه. الليث مات سنة 155، أنا نزلت مصر ثاني سنة 159 158، يبقى أنا لقيت الليث، سمعت منه، فمسلم بيقول كده، بيقول إذا قامت دلالة بينة زي اللي أنا قلتها دي على أن فلانا لم يسمع من فلان أو لم يلقه، يبقى نعمل في الدلالة دي ونقول فلان لم يسمع فلان والإسناد منقطع. أما ولا يعرف أنا متى خرجت إلى العراق ولا متى دخل الليث ولا متى رجعت أنا إلى مصر والأمر على الإمكان، يبقى الرواية صحيح حتى تقيم الدليل على إن أنني لم أسمع من الليث. فمسلم رحمه الله بعد ما قال هذا الكلام ضرب أمثلة، قال لك فإن قال هذا القائل يعني أنا إنما طالبت بسماع الراوي من شيخه ولو مرة مخافة ألا يكون سمع ويروي بالإرسال أي بالعنعنة ولا يكون سمع منه، فده اللي خلاني أحتاط إن ممكن ما يكونش سمع منه، فأنا بس عشان أتأكد أنه لقيه وسمع منه يبقى أنا محتاج يقول لي حدثني ولو في إسناد الأسانيد. فقال له طب إذا كنت بتقول هذا الكلام فيلزمك أن تطلب السماع في كل رواية وليس في رواية واحد لاحتمال أنه يروي بالعنعنة رواية ما ولا يكون سمعه، وضرب أمثلة على ذلك. قال لك هشام بن عروة نحن نعلم بيقين أنه سمع من أبيه عروة وأن عروة سمع من عائشة وأن عائشة سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك عندنا في اتصال هذا الإسناد هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها، إسناد مذهب أيضا سبيك. فجاب لك أحاديث لم يسمعها هشام بن عروة من أبيه عروة إنما سمعها من أخيه عبد الله بن عروة، قال لك آدي عينة من الأحاديث التي لم يسمعها هشام من أبيه، فلو قال هشام عن أبيه أليس بهذه الأدلة يمكن أن يكون بعض الأحاديث لم يسمعها هشام من أبيه؟ إذن لما هشام يقول عن عروة من أدراك أنه سمع هذا الخبر من عروة ولا يكون بينه وبين عروة واسطة، وقد تكون الواسطة رجلا ضعيفا مثلا وأنت لا تدري، فستصحح الإسناد هشام عن عروة حاجة في السماء، سوف تصحح هذا الإسناد مع أن في واسطة في هذا الحديث بالذات بين هشام وبين عروة، تمام؟ فقال لك إذن هذه الأمثلة ترد عليك وتهدم كلامك من أصل. وجعل مسلم يدلل بأدلة وأمثلة كثيرة على صحة قوله. خلاصة الكلام أن شرط البخاري الذي نسب إليه لا شك أنه أضيق وأحكم، ولكننا إذا التزمناه ستضيع علينا أحاديث كثيرة لم نقف فيها على موضع السماع من فلان عن فلان مع إمكان السماع، فيبقى شرط البخاري كان أضيق لكن شرط مسلم صحيح، وشرط مسلم صحيح لا إشكال فيه، وشرط البخاري أضيق وأقوى لا نختلف أيضا على أنه أقوى، ولكن شرط مسلم قوي أيضا، فلا معنى لتضعيف رأي مسلم في سبيل نصر رأي البخاري كما فعله جماعة من طلاب العلم المعاصرين. وأنا كنت أود من إخواننا طلاب العلم أن يرجئوا الكلام في هذه المسألة الكبيرة وألا يتسرعوا فيها، فقد اختلف فيها العلماء الكبار جدا الذين لا تصل قامة واحد منا إلى شراك نعل واحد منه، ومع ذلك اختلفوا في هذه المسألة اختلافا كبيرا واختلافا متباينا. فكان الأولى بطلاب العلم أن يتمهلوا وأن يعني يصبروا على أنفسهم حتى إذا يعني نضجت ملكتهم وطالت أعمارهم وكثر استقراؤهم يصل في آخر عمره إلى الفصل في هذه المسألة، لأنني رأيت كثيرا من الطلبة الذين أعرفهم معرفة شخصية، ومنهم من لم تقلم أظفاره في العلم، ومنهم من يسرق تخريجات الشيخ الألباني وينسبها لنفسه ويدعي تصحيحا وتضعيفا، دخل في هذه المسألة وألف كتابا في الرد على الإمام مسلم رحمه الله، وفي تضعيف شرطه وفي نصر كلام الإمام البخاري، وأخذ هذا البحث كله من كتاب ابن رشيد السبتي الفهري رحمه الله، الذي سماه بالسنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن، وعمل مقارنة ما بين شرط البخاري ومسلم. وإن كنت رأيت في هذا الكتاب مع قوة نفس ابن رشيد فيه، وابن رشيد من أئمة الفحول الكبار، وله كتاب ممتع يدل على يعني رحلته الواسعة وهمته العالية، سماه ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة مكة وطيبة، كتاب يعني جمع فيه رحلته ولقاءه بالشيوخ وطلاب العلم والأحاديث التي والكتب التي أخذها عنهم، يعني هذا رجل فاضل عالم جليل. لكن على العادة علماء المغرب عندنا مجاهيل، علماء المغرب عند أهل المشرق كالمجاهيل أو هم مجاهيل، نحن لا نعرف أحدا من علماء المغرب، بخلاف المشرق فإن المغاربة يعرفون علماء المشرق جميعا. طبعا ليه؟ لأن المشرق ده هو أرض الرسالات، وكل الأنبياء نزلوا في هذا المشرق دون المغرب، وكأن المغرب يعني حل عليه معنى الغروب، فيعني لم يعني يشتهر علماؤهم. ولذلك أنا لو قلت لكل طلبة العلم النبهاء الفضلاء، هل يستطيع الواحد منكم أن يسمي لي عالما من ليبيا أو تونس أو الجزائر أو المغرب أو موريتانيا مثلا؟ يمكن موريتانيا شوية عشان شنقيط الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، ويعني العلماء الشناقيطة دول يمكن عشان جاءوا إلى هنا إلى المشرق برضه فعرفوا، وإلا لو بقوا في موريتانيا ما عرفهم واحد، فلا يستطيع واحد منا أن يعرف عالما من علماء المغرب. والمسألة دي قديمة، كان ابن حزم مع نباهته لا يعرف في المشرق، لا يعرف في المشرق، وقد توجع هو من ذلك، قال: أنا الشمس في جو العلوم منيرة، لكن عيبي أن مطلعي الغرب، ولو أنني من جانب الشرق طالع لجد على ما ضاع في ذكري النهب، ولي نحو أكناف العراق صبابة، ولا غرو أن يستوحش الكلف الصب، فإن ينزل الرحمن رحلي بينهم فحينئذ يبدو التأسف والكرب، هنالك يظهر أن للبعد قصة، وأن كساد العلم آفته القرب. بيقول أنا يعني إذا خرجت من المغرب ورحت العراق سيتأسفون على فقدي ويعرفون قيمتي، ولكن كساد العلم القرب، وأزهد الناس في العالم أهله وجيرانه. فابن رشيد هذا إمام عالم كبير متضلع بأنواع العلوم وفي علم الحديث خصوصا، صنف هذا الكتاب الممتع، وأنا أقر بأنه كتاب ممتع، وقد صنفه بطريقة مبتكرة جيدة، ولكن مأخذي عليه أنه لم يحتفل برأي الإمام مسلم، ولم يتعنى في إظهار هذا الرأي مثلما تعنى في إظهار الرأي المنسوب إلى الإمام البخاري رحمه الله. يقول ابن كثير رحمه الله: ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح التصحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور، على أساس أن شرط البخاري أضيق من شرط الإمام مسلم، وكلما ضاق الشرط كان دخول الخلل منه أقل، وكلما اتسع الشرط أمكن دخول الخلل منه كما هو قول الجمهور، خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب. ينسب إلى أبي علي النيسابوري أنه قال: ما تحت أديم السماء أصح كتابا من كتاب مسلم. وإن كان الحافظ ابن حجر العسقلاني أشار في مقدمة فتح الباري إلى عدم ثبوت هذا الكلام عن أبي علي النيسابوري، أي أن الإسناد إلى أبي علي فيه ضعف. فإذا يعني لم نرد كلام أبي علي النيسابوري فيحمل على أشياء أخرى بخلاف التصحيح، كترتيب مسلم لكتاب مثلا، وكطريقته في نظم الإسناد. فكتاب مسلم يترجح فعلا على كتاب البخاري من هذه الجهة، وأن من أراد أن يستمتع بدراسة الأسانيد فعليه بكتاب مسلم دون كتاب البخاري، والذي يريد أن يستمتع بالفقه فعليه بكتاب البخاري دون كتاب مسلم. والإمام البخاري يقطع الأحاديث الحديث الواحد في عدة أماكن على حسب الفقه الذي يطلبه من الحديث بخلاف مسلم، فإنه يورد الحديث كاملا في الباب، فتستمتع أنت بالقراءة في صحيح مسلم أكثر من استمتاعك بالقراءة في صحيح البخاري. ليه؟ لحرص مسلم على الحديث كاملا، وبعد الحديث يورد عدة أسانيد يقوي بها هذا الحديث، زي أول إسناد أو أول حديث في صحيح مسلم، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي هو حديث الإيمان والإسلام والإحسان المعروف بحديث جبريل عليه السلام. فإن مسلما أخرج هذا الحديث وانفرد به عن البخاري، البخاري لم يخرج حديث عمر، إنما خرج حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم أيضا. فأورد مسلم الحديث عمر بن الخطاب، وبعدين أتى له بعدة أسانيد، حوالي 7 أسانيد غير الإسناد الذي بدأ به الحديث، فيجمع الأسانيد كلها في مكان واحد، ويجمع الحديث كله في مكان واحد ولا يقطعه. وقلما يعيد مسلما الحديث في مكان آخر، نادر جدا أن يعيد الحديث في مكان آخر، إنما البخاري كرر حديث إنما الأعمال بالنيات في 7 مواضع من صحيح. صحيح يعني أنه ينوع في المشايخ بمشايخه في هذا الحديث، ولكن روى الحديث ببعض ألفاظه بنصها في أماكن أخرى. ليه؟ لأن البخاري محتاج إلى هذا الحديث يحطه في هذه الكتب، كتاب الأيمان والنذور، كتاب الحيل مثلا، كتاب الطلاق، كتاب بدء الوحي، حط الحديث ذا على حسب الفقه الذي يريده من هذا الحديث. فربما قصد أبو علي النيسابوري على فرض ثبوت هذا الكلام عنه المعاني التي ذكرتها، ولا يقصد تصحيح مسلم رحمه الله. وإلا فأهل العلم جميعا على أن البخاري كان أجل من مسلم في فهم الحديث وفي فهم علله، وإنما تخرج مسلم بالبخاري. بل قال الدارقطني رحمه الله: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. وأنا أعتقد أن هذا الكلام صدر على سبيل المبالغة، وإلا فقد تخرج مسلم بمئات الشيوخ الكبار من أمثال البخاري. نعم هو لازم البخاري صحيح 5 سنوات، ولكن علم الحديث الذي عند مسلم ليس عن البخاري وحده، إنما عن البخاري وغير البخاري من مشايخ البخاري كمان. فأنا أعتقد أن هذا الكلام إنما صدر على سبيل المبالغة وعلى سبيل إظهار مكانة البخاري رحمه الله. وقال قائل آخر: إن مسلما بعض غلمان البخاري. برضو يجري هذا الكلام على برضو نفس الوتيرة التي صدرت من الدارقطني رحمه الله. فالبخاري كما قلت إذا كانت جلالته في علم الحديث فوق مسلم، فلا شك أن تصحيحه يكون فوق مسلم أيضا لإجماع العلماء على الفرق بينهم. وقد ذكر بعض إخواننا أيضا سؤالا يقول: هل شرط البخاري هذا في صحيحه فقط أم في أصل الصحة؟ والظاهر أنه في أصل الصحة وليس في صحيحه فقط، ويدل على ذلك أحاديث كثيرة في كتاب التاريخ الكبير عللها البخاري رحمه الله برغم أنها موجودة مثلا في صحيح مسلم. لكن علل البخاري بأنه لا يعلم لفلان سماعا من فلان، ويعلل أحاديث أخرى بنفس هذه العلة، فدل ذلك على أن البخاري إنما يقصد أصل الصحة لهذا الشرط ولا يقصد صحيحه وحده. قال: ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزم بإخراج جميع ما يحكم صحته من الأحاديث، فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها. طبعا هذا فيه رد على الذين زعموا أن البخاري ومسلم استوعبا الأحاديث الصحيحة، وبنوا على هذا شيئا آخر وقالوا إن الأحاديث الصحيحة لا تتجاوز 3000 حديث، لأن مجمل ما في البخاري ومسلم بعدم المكرر يعني قرابة 2000 حديث ونيف، وهذا الكلام غير صحيح. يدل عليه قول البخاري نفسه قال: ما أخرجت في كتابي هذا كل ما عندي من الصحيح، إنما أخرجت فيه أصح الصحيح وتركت من الصحاح لحال الطول. روى هذا عنه إبراهيم ابن معقل النسفي أحد رواة كتابه، وصرح بذلك الأئمة مثل أبي بكر الإسماعيلي صاحب المستخرج على صحيح البخاري، وصرح به أيضا ابن عبد البر عالم الأندلس الشهير وجماعة أخرى، وصار كالمتواتر عند علماء الحديث، بل هو متواتر عند علماء الحديث أن البخاري رحمه الله لم يخرج كل الأحاديث الصحيحة. ومن الأدلة على ذلك أن من طالع كتاب العلل الكبير لأبي عيسى الترمذي رحمه الله، وهو كتاب يشتمل على أحاديث يسأل الترمذي فيها شيخه البخاري عن جملة من الأحاديث، والبخاري يجيب بما عنده من العلم، إما هذا حديث معلل، وإما الحديث صحيح، وإما حسن، وإما موقوف، على حسب ما يجيب البخاري. فيقول: سألت محمدا أي ابن إسماعيل البخاري عن الحديث الذي رواه حدثني به فلان عن فلان عن فلان، فقال: هذا حديث حسن، أو هذا حديث حسن صحيح، أو هذا حديث صحيح. خلاص، فقد صحح البخاري أحاديث كثيرة في كتاب العلل الكبير للترمذي، بل وفي كتبه الأخرى زي التواريخ الثلاث أيضا يخرج أحاديث ويحكم على بعضها بالصحة، فدل هذا على أن البخاري لم يشترط جمع الصحيح جميعا في كتابه، كل الأحاديث التي صححها لا تكون في صحيح البخاري، إنما تكون في السنن وفي غيرها. وكذلك الإمام مسلم رحمه الله قال: انتخبت هذا الكتاب من 600,000 حديث مسموعا، وأقصى ما ذكره أحمد ابن سلمة رفيق مسلم وصاحبه، وهو الذي عناه مسلم بالمخاطبة في مقدمة صحيح، فإنه يقول: وإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك طلبت مني أن أصنف كتابا في الأحاديث، لآخر الكلام بتاع مسلم. مسلم يخاطب أحمد بن سلمة، فيقول أحمد بن سلمة أن جملة ما في صحيح مسلم 12,000 حديث، وطبعا هو يقصد بالمكرر، بحيث أن مسلما لو قال حدثنا قتيبة حدثنا مثلا القعنبي، قال قتيبة حدثنا مالك، وقال القعنبي أخبرنا مالك، أنه يعد هذا حديثين، خلاص، حديث لقتيبة عن مالك وحديث للقعنبي عن مالك. إذا كان الأمر كذلك ممكن يوصل 12,000 حديث، لكن بالمتون فصحيح مسلم في حدود يعني يتجاوز 2000 يعني شيء يسير، حوالي 300-400، وسنذكر عدة ما في صحيح البخاري وعدة ما في صحيح مسلم عن أهل العلم في المحاضرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.